يقول مالك رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم. معنعن، المعنعن مأخوذ من كلمة عن، وهو ما أدي بصيغة عن، يعني ما كان صيغة أدائه عن فهو معنعن، مثل أن يقول عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر، هذا معنعن. أو يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا معنعن. واقتصر المؤلف على المثال للتعريف، لأن التعريف بالمثال جائز، إذ أن المقصود بالتعريف إيضاح المعرف، والمثال قد قد يغني عن الحد. عن سعيد عن كرم، يقول أروي الحديث عن سعيد رجل اسمه سعيد، عن كرم رجل اسمه كرم، نسمي هذا معنعنا. طيب، فيه أيضا المؤنن، مؤنن ما روي بلفظ أن، ما روي بلفظ أن. حكم المعنعن والمؤنن الاتصال، حكمه الاتصال، إلا ممن عرف بالتدليس فإنه لا يحكم باتصاله إلا أن يصرح بالسماع في موضع آخر. انتبهوا، المعنعن الآن ما حكمه؟ حكمه الاتصال، فإذا روي حديث بإسناد معنعن فهو متصل، إلا إذا كان المعنعن ممن عرف بالتدليس فإنه لا يحكم بالاتصال ما لم يصرح بالسماع في موضع آخر. ومن ثم نحتاج إلى معرفة المدلسين، نحتاج إلى معرفة المدلسين، وسوف نصورها ونعطيكم أسماءها، لأجل أن تعرف إذا جاء الحديث عن مدلس بلفظ عن فإنه لا يحمل على الاتصال. لماذا؟ لأن المدلس قد يسقط الشيخ الذي بينه وبين الشيخ المذكور تدليسا، يكون الشيخ الذي بينه وبين المذكور ضعيفا، إما ضعيفا في دينه أو ضعيفا في روايته، ثم يسقطه ليظهر السند مظهر الصحيح، فهذا لا نحمله على الاتصال لأنه مدلس ونخشى من تدليسه. وهذا من احتياط أهل العلم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن نعمة الله على هذه الأمة، حيث إنهم كانوا يتحرزون أشد التحرز فيما ينسب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن المعنعن ما روي بلفظ عن، والمؤنن ما روي بلفظ أن، وحكمهما الاتصال، إلا من معروف بالتدليس فإنه لا يحكم باتصالهما ما لم يصرح بالسماع في موضع آخر. طيب، هذا العزيز هو الحادي عشر، التاسع، كيف معنعن الحادي عشر. قال: ومبهم ما فيه راو لم يسمع. الحديث المبهم هو الذي فيه راو لم يسمع، مثل أن يقول حدثني رجل، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، نسمي هذا الحديث مبهما لأنه أبهم فيه الراوي. وكذلك إذا قال حدثني الثقة فهو مبهم، لأن لا ندري من هو، وقد يكون ثقة عند المحدث وليس ثقة عند غيره. وكذلك إذا قال حدثني من أثق به فهذا أيضا مبهم، مبهم. وكذلك إذا قال حدثني صاحب هذه الدار فهو مبهم ما لم يكن صاحبها معلوما. طيب، إذن المبهم كل ما فيه راو لم يسمى. أما ما كان الحديث فيه عن رجل لم يسمى مثل حديث أنس دخل أعرابي يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فهنا أعرابي مبهم ولكنه لا يدخل في التعريف الذي معنا، لأن الأعرابي هنا لم يروي، الأعرابي هنا لم يروي ولكنه تحدث عنه. فقول ما فيه راو لم يسمع يعني معناه ما فيه راو من السمع لم يسمع. حكم الحكم مبهم أن حديثه لا يقبل حتى يعلم من المبهم، وذلك لجهالتنا بحال هذا المبهم. كذا يا ابن داود ايش قلت؟ نجهل، فلا يقبل حتى نعلم. إلا المبهم من الصحابة فإنه لا يضر، لأن الصحابة كلهم عذور بشهادة الله لهم في قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، وتزكيته إياهم في قول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. إذن نقول حكم حديث المبهم أنه موقوف حتى يتبين إيش المبهم، حتى يتبين المبهم إلا الصحابة رضي الله عنهم، فإن المبهم منهم مقبول لأنهم جميعهم عدول. طيب، أخذنا الآن قسمين. قال وكل ما قلت رجاله على هذا القسم الثاني عشر أو الثالث عشر، الثالث عشر كل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. هذا العلو والنزول، العلو والنزول من وسط الإسناد. وينقسم العلو إلى قسمين، علو عدد وعلو صفة، علو عدد وعلو صفة. فعلو العدد هو الذي عرفه المؤلف في قوله ما قلت رجال، فكل ما قلت رجال فهو عالي وكل ما كثرت فهو نازل. لماذا؟ لأنه إذا قل عدد الرجال قلت الوسائط، وكلما قلت الوسائط ضعف احتمال الخطأ. ويتضح هذا بالمثال، إذا كان الرواة واحد عن اثنين عن ثلاثة الخطأ يحتمل في الأول ويحتمل في الثاني ويحتمل في الثالث، كم من احتمالات؟ ثلاثة. إذا روى واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة كم عندنا؟ خمسة احتمالات. ومعلوم أنه كلما قل احتمال الخطأ فهو أعلى بلا شك. طيب، فإذا روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند بينه وبين الراوي خمسة، وروي من طريق آخر بينه وبين الراوي ثلاثة، أيهما العالي؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني هو الثلاثة، لأن احتمال الخطأ في الثلاثة أقل من احتمال الخطأ في الخمسة. واضح؟ هل يلزم من علو السند عددا أن يكون أصح من النازل؟ لا يلزم، لأن هؤلاء العدد القليل قد يكونون ضعفاء، والعدد الكثير ثقات، فلا يلزم من علو الإسناد عددا أن يكون الحديث أن يكون العالي أصح، لأن اعتبار حال الرجال أمر مهم. الثاني يا عبد الله العامر، ها وين رحت؟ ها خرجت بعيد عند باب المسجد؟ طيب أشوف. طيب أقول الثاني من العلو علو الصفة بأن يكون رجال السند هذا أثبت في الحفظ وفي العدالة. مثاله روي الحديث من طريق عدد رجاله 3، وروي من طريق آخر عدد رجاله 3، لكن الطريق الأول أضعف من الطريق الثاني في الحفظ وفي العدالة. أيهما الأعلى؟ الثاني الأقوى في الحفظ والعدالة أعلى بلا شك. طيب روي الحديث من طريق فيه 4 رجال، وروي من طريق آخر فيه 3 رجال، لكن الطريق الأول أثبت من الطريق الثاني يعني في العدالة وفي الضبط، فنقول الأول أعلى باعتبار حال الرواة يعني علو صفة، والثاني أعلى باعتبار العدد لأنه أقل. فأيهما نقدم لو تعارض الرواة؟ نقدم الأول العلو في الصفة، لأن العلو والصفة هو الذي يعتمد عليه في صحة الحديث للعدد. قد يكون عددا مثلا 20 وكلهم ثقات يكون حديث صحيح، قد يكون عدد 3 لكن كلهم ضعفاء لا يكون صحيح. إذن فالعلو ينقسم إلى كم؟ قسمين، علو صفة وعلو عدد. فعلو الصفة ما كان حال الرجال فيه أقوى وأعلى من جهة الحفظ ومن جهة العدالة، وعلو العدد ما كان عدد الرجال فيه أقل. المؤلف رحمه الله لم يتكلم عن علو الصفة وإنما تكلم عن علو العدد، فقال وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. ثم قال وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكر. ما شرطية، الخامس عشر النازل والرابع عشر والبيت الذي قرأنا الآن. طيب يقول ما أضفته إلى أصحاب ما أضفته أيها الراوي إلى الأصحاب. الأصحاب جمع صحب، وصحب اسم جمع صاحب، والمراد بالأصحاب هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك فهو صحابي. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صاحبه من اجتمع به ولو لحظة، أما غيره فلا يكون الصاحب صاحبا إلا بدوام أو بطول صحبة، أما مجرد أن يلاقيه في السوق أو في المسجد فلا يكون صاحبا له. لكن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه من اجتمع به مؤمنا به ولو ارتد ثم رجع الإسلام فهو صحاب. ما أضفته إلى الصحاب من قول وفعل فهو موقوف، يعني يسمى عند المحدثين موقوفا. وقوله زك يعني علم، زك كعلم لفظا ومعنى. نعم. طيب وقوله من قول وفعل يستثنى من ذلك ما ثبت له حكم الرفع من قول الصحابي أو فعله، فإنه يكون مرفوعا حكما ولو كان من فعل الصحابي. فصلاة علي رضي الله عنه في الكسوف 3 ركوعات في كل ركعة، هذا مرفوع حكم، لأن عدد الركعات أو الركوعات في ركعة واحدة أمر يتوقف على الشرع ولا مجال للاجتهاد فيه. وكذلك لو تحدث الصحابي عن أمور المستقبل، أمور الغيب، فإنه يحكم له بالرفع، لأن أمور الغيب ليس للرأي فيها مجال. وعلى هذا فنقول يستثنى من قول المؤلف من قول وفعل إيش؟ ما ثبت له حكم الرفع فإنه يكون مرفوعا ولو كان منتهاه الصحابية، سواء كان قولا أو فعلا. أم فعلا انتهى الوقت؟ طيب، لأن ما ودنا نمشي، انبتنا على هالمشي قضينا بالأسبوع. ها؟
الحديث الأول متنا كان الناس بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلي يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع جبينه، فتوفي أبو بكر وكان عمر، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، وكان عثمان بن عفان، فكانت الفتنة فتلفت الناس يمينا وشمالا. قال الشيخ حفظه الله منكر، أخرجه ابن ماجه والطبراني في الأوسط عن محمد بن إبراهيم بن المطلب بن السائب من أبي وداعة السهمي قال حدثني موسى بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي قال حدثني مصعب بن عبد الله عن أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فذكره، وقال الطبراني لا يروى عن أم سلمة إلا بهذا الإسناد. قلت وهو ضعيف وله علتان، الأولى موسى بن عبد الله بن أبي أمية أشار الذهبي إلى جهالته بقوله تفرد عنه محمد بن إبراهيم بن المطلب، فصرح بذلك الحافظ في التقريب فقال مجهول، وهذا معنى قول المنذري في التغيير رواه ابن ماجة بإسناد حسن، إلا أن موسى بن عبد الله لم يخرج له من الستة غير ابن ماجة، ولا يحضر من يديه جرح ولا تعديل، ونقله عنه البوصيري بالزوائد والعلة الأخرى محمد بن إبراهيم هذا فيه جهالة، فإنه لم يروي عنه سوى اثنين ولم يوثقه أحد غير ابن حبان، ولذلك لم يوثقه الحافظ بل قال فيه مقبول، يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة، وقد تبرد لهذا الحديث ولا يعرف إلا من طريقه فهو غير مقبول، فتبين مما سبق أن الحديث منكر إسنادا، وهو منكر أيضا متن عندي، وبيان هذا من وجهين، الأول أنه يدل على أن السنة أن ينظر القائم في صلاته إلى موضع قدميه، وهذا خلاف المعروف الثابت عنه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى سطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. أما الوجه الآخر أنه دل على أن الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم قد خالقوا سنته صلى الله عليه وسلم إلى شيء آخر، وهذا مستبعد جدا عن الصحابة إن لم يكن مستحيلا عادة والله أعلم. الثاني ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم
إيش الثاني؟
الثاني يعني
من المثال الثاني
مثال الثاني ما تزين الأبرار في الدنيا بمثل السود في الدنيا. قال الشيخ حفظه الله رضاه أبرار
أصبر ذكرها كلها
ما رواه أبو يعلى
استبعاد نقع هذا من الصحابة يعني مخالفة السنة منكر، هذا معلم في متن وكذلك سنده في مجهول العين الذي لم يروا عنه إلا واحد الموثق وفي مجهول الحال.
يعني
لا 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 هم العلم لكن من علم الحاله وعادته.
قال الشيخ حفظه الله
ثم هذا الترتيب هذا الترتيب قولهم يضوا إلى أقدامهم ثم إلى سجودهم ثم في زمن عثمان صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ حفظه الله موضوع أبو يعلى في مسنده عن سليمان الشادكوني حدثنا قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا
أبان
قال حدثنا علي بن الحزور قال سمعت أبا مريم يقول سمعت عمار بن ياسر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر. قلت هذا أسناد هالك مسلسل بالعيال السوداء. أولا أبو مريم وهو الثقفي قال الحافظ مجهول. ثانيا علي بن الحزور قال متروك شديد التشيع. ثالثا إسماعيل بن أبان وهو الغنوي الخياط الكوفي قال الحافظ متروك رمي بالوضع. رابعا سليمان الشاذكوري وهو ابن داود متهم بالوضع والكذب في الحديث والذهبي في الضعفاء وقال قال ابن معين كان يكذب وقال البخاري فيه نظر وقال أبو حاتم متروك. وهذا البيان والنقد يعني ذكروا في مجمع الزوائد. الحديث
على كل حال الواقع ان هذا الحديث الذي بهذا الصفه الاسناد ما يسمى معللا لان المعلل هو الذي فيه عله خفيه ما تظهر الا للجهابذه النقاد كما قال ابن حجر في شرح النخبه. اما الشيء الواضح الذي فيه وضاع او كذاب او متروك هذا ما يقال فيه عله اصله غير قائم ولهذا يعتبر هذا المثال غير صحيح.
الحديث الثالث نعم العبد سهيل
الثاني الصواب لا الغير الثاني
الثالث أظن هذا
خلشوا
الثالث نعم العبد سهيل لو لم يخف الله لم يعصي. قال الشيخ حفظه الله لا أصل له. قال السخاوي في الفتاوى الحديثية قد اشتهر في كلام الأولين وأصحاب المعاني والعربية من حديث عمر بن الخطاب وذكر الشيخ بهاء الدين السبكي أنه لم يظهر فيه بشيء من الكتب وكذا قال جمع من أهل اللغة. ثم رأيت بخط شيخنا رحمه الله أنه ظهر به في مشكل الحديث لأبي محمد بن قتيبة لكن لم يذكر له ابن قتيبة إسناده وقال أراد أن صهيبا إنما لم يعص الله حياء لا لمخافة عذابه انتهى. وقد وقعت على معنى ذلك من قول عمر رضي الله عنه إلا أنه في حق سالم مولى أبي حذيفة فروى أبو معين في
الحجية
فروى أبو نعيم في الحلية من طريق عبد الله بن الأرقم حضرت عمر عند وفاته مع ابن عباس والمسور بن مقرمة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن سالما شديد الحب لله عز وجل لو كان لا يخاف الله ما عصاه. وسنده ضعيف. قلت بل هو موضوع لأنه في الحلية معلق من طريق محمد بن مسحاق عن الجراح بن منهال عن حديث بن مجيح عن عبد الرحمن بن غنم قال قدمت المدينة في زمان عثمان فأتيت عبد الله بن الأرقم فقال حضر عمر رضي الله عنه عند وفاته مع ابن عباس والمسور بن مخرمة فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر. تقول الشيخ قلت فهذا إسناد هالك مسلسل بالعلل. الأول أنه معلق غير متصل. الثانية أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنا. الثالث أن الجراح بن منهال متهم بالكذب وكنيته أبو العقوق. قال البخاري ومسلم منكر الحديث وقال النسائي والدارقطني متروك وقال ابن حبان كان يكذب بالحديث ويشرب الخمر.
لا أصل هذا واضح. العلة معنى العلة عند العلماء أو الحديث المعلول اللي فيها علة خفية يعني ظاهر سنة الصحة وظاهر المتن أنه متن معروف. لا لا إنما العلة القاطعة هي اللي تبين. نعم في المتن أو في السنة حين تكون سنة وحين تكون المتن على كل حال طيب إن شاء الله يكفي مثال واحد مثال الأول طيب ماشي. نعم ايش خلاص مو بالعام نعم.
قول عندما قال وقال شيخ الألباني ثم تحدث عن البني قال وقال شيخنا يعني من
الشيخ الألباني ما أعرف. طيب نبدأ عند تسميع ولا نعم ثلاث تبيات ما كملنا يعني. يلا اقرأ لك.
غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحالي اسناده منقطع الوصال الاوصال والمعضل الساقط من اثنان وما اتى مدلس النوعان الاول الاسقاط للشيخ وان ينقل عمن فوقه بعن وان
ينقل
عمن فوقه بعن وان والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا من أنواع الحديث كم؟
معنا
15 قسما. إيه نعم. القسم السادس عشر قال ومرسل منه الصحابي سقط. المرسل معناه المطلق، هذا في اللغة، ومعنى أرسلها أطلقها، أرسل الناقة أي أطلقها، فالمرسل في اللغة المطلق. أما في الاصطلاح فيطلق على معنيين، أحدهما ما سقط منه راو في أي محل كان، وهذا يعرف بأن يساق السند إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقال هذا مرسل. فإذا كان الصحابي موجودا وقيل هذا مرسل صار المعنى أنه سقط منه راوي إما في أول السند أو في وسطه. النوع الثاني أو القسم الثاني من المرسل وهو الذي يغلب عند الاصطلاح ما سقط، يقول المؤلف منه الصحابي سقط، يعني ما سقط منه الصحابي هذا المرسل، أي أن التابعي ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر به الصحابي، نسمي هذا مرسلا، وهو من أقسام الضعيف. والعلة في تضعيفه ايش؟ عدم اتصال السند، لان من شرط الصحيح ان يكون بسند متصل، فاذا حذف الراء الصحابي فقد سقط منه راو ولم يتصل السند. وفي قول المؤلف منه الصحابي سقط فيه تهاون او فيه يعني تساهل من المؤلف، وذلك لأننا إذا علمنا أن الساقط هو الصحابي فالحديث صحيح، الحديث صحيح لأن الصحابة كلهم عدول، فسقوط الصحابي لا يضر كما أن جهل الصحابي لا تضر. ولكن إذا كنا لا ندري من الساقط، هل هو الصحابي أو التابعي الذي روى عن الصحابي أو غيره، حينئذ يكون المرسل من قسم الضعيف. ولهذا كان التعبير الثاني الذي يعبر به من يعبر من المتأخرين أحسن من تعبير المؤلف، يقول إن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح، ما رفعه التابع أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن التابعي إذا رفعه
يحتمل أن يكون أسقط الصحابي فقط، ولو لم يكن إلا هذا الاحتمال لكان الحديث صحيح. ويحتمل أنه أسقط تابعيا روى عن صحابي فأسقط الصحابي والتابع، وحينئذ يبقى هذا التابعي مجهولا لا ندري من هو، فلذلك صار المرسل من قسم الضعيف. وقولنا أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، فإنه ولد في حجة الوداع، فإذا روى محمد بن أبي بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل المرسل، لأننا نعلم أن محمد بن أبي بكر لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولد في حجة الوداع كيف يسمع منه؟ فإذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا إن محمدا رواه عن شخص آخر، يحتمل عن صحابي، يحتمل عن تابعي ثم عن صحابي، ما ندري. فما دام الاحتمال واردا فإنه يعتبر من قبيل المرسل، من قبيل المرسل. والمرسل من أقسام الضعيف. طيب نعود مرة ثانية، ما هو المرسل في تعريف المؤلف؟ ما سقط منه الصحابي، والأصح أن نقول ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما قلنا ذلك لأننا لو أخذنا بظاهر كلام المؤلف لكان إذا علمنا أن الساقط هو الصحابي فقط فهو من قبيل المرسل الضعيف، مع أننا لو نعلم أن الساقط هو الصحابي فقط فإنه وإن كان من قبيل ما لم يتصل سنده لكنه صحيح. طيب ثم قال وقل غريب ما روى راو فقط. الغريب مشتق من الغربة، والغريب في البلد هو الذي لا يجد له صاحبا، غريب مسافر. الغريب في الحديث ما رواه راو فقط حتى ولو كان الصحابي فهو غريب. فإذا لم نجد لهذا الحديث راويا إلا عمر بن الخطاب فهو غريب، لم نجد راويا إلا ابن عباس فهو غريب، لم نجد راويا لهذا الحديث من التابعين إلا قتادة فهو غريب. الغرابة إما أن تكون في أصل السند، وإما أن تكون في أثناء السند، وإما أن تكون في آخر السند. يعني قد يكون الحديث غريبا في آخر السند لم يروه إلا صحابي، ثم بعد ذلك ينتشر عند التابعين ويرويه عدد كبير، فيكون هذا في آخر السند إيش غريبا، وفيما بعده قد يكون يصل إلى حد التواتر. فحديث إنما الأعمال بالنيات من الغريب، لكنه غريب في طبقة الصحابة والتابعين، وأما بعد ذلك فقد انتشر انتشارا عظيما. الغريب هل هو من أقسام الصحيح أو من أقسام الضعيف؟ الواقع نقول قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، لكن الغالب على الغرائب أنها ضعيفة، هذا الغالب، الغالب على الغرائب أنها ضعيفة، لكن مع ذلك قد تكون في أقسام الصحيح. طيب الغريب ما رواه راو فقط سواء في أول السند أو في وسطه أو في آخره فإنه كله يسمى غريبا. طيب مرة من هنا نقول الغريب من أقسام الآحاد، من أقسام الآحاد. العزيز مروا اثنين من أقسام الآحاد. المشهور مروا ثلاثة من أقسام الآحاد. ما رواه جماعة كثيرة يستحيل أن يتواطؤ على الكذب متواتر. ولهذا قسم علماء الحديث الإسناد إلى ثلاثة أربعة أقسام: متواتر، وهو في الحقيقة تقسيم الحديث متواتر ومشهور وعزيز وغريب. فإذا جاء الحديث من طرق كثيرة يستحيل في العادة أن يتواطأ ناقلوه على الكذب فهو متواتر. ومثلوا لذلك بما جاء في البيتين المحفوظين من قبل بعض الطلبة، نقرأهما: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. أعيد مرة ثانية ولا يغلبكم أهل الجاهلية: تلقى القصيدة خمسين بيتا في مكان واحد فيحفظونه. يقول: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. المرة الثالثة: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. نعم. مما
تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، وهذه شفاعة، ورؤية وشفاعة
مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، ورؤية
شفاعة والحوض،
ومسح
خفين،
وهذا بعض.
لا. مسح خفين،
وهذا بعض.
إيه. مهم مسح خفين، مسح خفين. إيه بقى. نعم. وهذه بعض. لا 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 يا أحمد، لا تقول ترى كل ما يكمل إلا من نقص، ولا يصيب إلا من أخطأ. أنت كنت خربت رؤية وفي شفاعة ومن الشفاعة. على كل حال أنت إن حفظتها فأنت حافظها. طيب، المهم إن عادل حفظها، لكنه كان قد كتبها.
لا خلاص
النظرة. طيب، قول من كذب، حديث من كذب يشير إلى قول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا متواتر لفظا ومعنى، يعني رواه حوالي 60 صحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ واحد، والبقية متواترة معنى، يعني بألفاظ مختلفة لكنها مجموعة يفيد العلم. المشهور ما رواه إيش؟ ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر. والعزيز ما رواه اثنان. والغريب ما رواه واحد. طيب، هل ترون أن هذا من مباحث المتن ولا من مباحث السند؟ من مباحث السند. هل هو واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر؟ نعم. قال: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. كل ما، أي كل حديث أو كل إسناد، ولكن ظاهر المراد كل حديث بدليل قوله لم يتصل إسناده. كل حديث لم يتصل إسناده بأي حال من الأحوال فإنه يسمى منقطعا، وهذا بالمعنى العام. فإذا كان الحديث رواه واحد عن اثنين عن ثلاثة أربعة خمس ثم وجدناه مرويا عن واحد ثلاثة أربعة خمس فهذا منقطع، ولو وجدناه مرويا عن اثنين ثلاثة أربعة خمسة فهو منقطع لأنه سقط أوله، ولو رواه واحد عن ثلاثة عن خمسة فهو منقطع أيضا، فكل ما لم يتصل إسناده فإنه منقطع. يقول العلماء إن كان الانقطاع ينقسم إلى أربعة أقسام، الانقطاع ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون من أول السند، والقسم الثاني أن يكون من آخر السند، والقسم الثالث أن يكون من أثناء السند بواحد، والقسم الرابع أن يكون من أثناء السند باثنين فأكثر. كم هذه؟ أربعة. فإذا كان الانقطاع من أول السند فهو المعلق، يسمى معلقا، ووجه التسمية فيه ظاهرة، لأنك إذا علقت شيئا في السقف فإنه لن يصل إلى الأرض، منقطع من أسفل. فإذا كان الانقطاع من أول السند سموه معلقا، فالمعلق ما حذف أول إسناده. وما أكثر ما يمر بنا من التعليقات في صحيح البخاري. وهل المعلق صحيح أو من قسم الضعيف؟ الجواب من قسم الضعيف، لأن من شرط الصحيح اتصال السند، لكن ما علقه البخاري فهو صحيح عنده وإن لم يكن على شرطه، صحيح عنده ولكنه ليس على شرط، وإنما قلنا أنه صحيح عنده لأنه يعلقه مستدلا به على الحكم، ولا يمكن أن يستدل على حكم من أحكام الله إلا بشيء صحيح عنده، لكنه ليس على شرطه، لأنه لو كان على شرطه لساقه بسند حتى يعرف. المعلق يا عادل ما هو
المعلق؟
نعم،
هو ما حدث
أول السند. طيب حكم المعلق اي نعم من أقسام الضعيف. نعم ايه سؤال جيد، حنا بنسأل. نعم ما جاء معلقا في صحيح البخاري اللي وراء،
ما جاء معلقا في البخاري صحيح لأنه يستدل به على حكم ولا يستدل إلا بحديث،
ولكنه ليس على شرط، ولهذا لا نقول رواه البخاري، لا نقول رواه البخاري لأنه ليس على شرط، لكنه رحمه الله أحيانا يأتي بالحديث معلقا في باب وموصولا في باب آخر، وهذا من تصرف التصنيف. القسم الثاني أن يكون السقوط من آخر السند، وهذا سبق لنا. ما هو؟ هو المرسل، هو المرسل. الثالث أن يكون من أثناء السند برجل واحد، هذا يسمى منقطعا، يسمى منقطعا في الاصطلاح. فالمنقطع عندهم ما سقط من أثناء، ما حذف من أثناء سنده راو واحد فقط. القسم الرابع أن يكون في أثناء السند برجلين فأكثر على التوالي، برجلين فأكثر على التوالي، هذا يسمى معضلا. ولهذا قال المؤلف والمعضل الساقط منه اثنان، المعضل مبتدا والساقط خبر، وقول الساقط منه اثنان يعني على التوالي لا على التفريق، الساقط منه اثنان على التوالي لا على التفريق. فمثلا إذا كان السند واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وسقط الثاني والثالث فهو إيش؟ معضل، لأنه سقط راويان على التوالي. سقط الثاني والرابع غير معضل، هذا منقطع، وذلك لأنه وإن سقط منه راويان لكنهما ليس على التوالي. طيب، إذا سقط منه الأول والأخير والرواة أربعة، معلق مرسل، معلق مرسل، معلق باعتبار أول السند، مرسل باعتبار آخر السند، كل هذه الأقسام تعتبر من أقسام الضعيف. المعلق إيش؟ والمرسل والمنقطع والمعضل كلها من أقسام الضعيف، والذي اختل فيها اتصال السند، الذي اختل فيها اتصال السند. أيها أشد ضعفا؟ أشدها ضعفا المعضل، لأنه سقط منه راويان على التوالي. طيب، سقط الثالث والرابع والخامس مما سنده ستة، معضل، سقط منه ثلاثة متوالين، معضل، لأن المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي. طيب، فقول المؤلف الساقط منه اثنان يحتاج إلى زيادة قيد على التوالي، ويحتاج أيضا إلى زيادة فأكثر، ما سقط من اثنان فأكثر على التوالي، هذا هو المعضل. يا خالد انتبه، شو لك الليلة؟ لا، ما انت معي، مع اللي يكتب. ثم قال: وما أتى مدلسا نوعان. المدلس مأخوذ من التدليس، وأصله من الدلسة وهي الظلمة. والتدليس في البيع تعرفونه كلكم، هو أن يظهر المبيع بصفة أحسن مما هو عليه في الواقع، هذا التدليس. مثل يجعد شعر الجارية، يصر اللبن في ضرع البهيمة، يصبغ الجدار بأصباغ يظن الرائي أنه جديد، هذا التدليس، أن يظهر الشيء إيش؟ على وصف أحسن مما هو عليه في الواقع، نقول هذا التدليس. يأتي التدليس أيضا في الحديث، والمدلس في الحديث ينقسم إلى نوعين كما قال المؤلف، وبعضهم يقسمه إلى ثلاثة، ولهذا قال: ما أتى مدلسا نوعان. مدلسا هذه حال من فاعل أتى، ونوعان خبر المبتدأ، وما في قوله وما اسم موصول بمعنى الذي، يعني والذي أتى مدلسا نوعان. الأول إسقاط الشيخ، يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه بصيغة ظاهرها الاتصال. أفهمت يا أخ؟ معنى ولا؟ طيب، يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه بصيغة ظاهرها الاتصال. مثال ذلك: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. الأول رقم واحد روى عن رقم ثلاثة بسند أو بصيغة ظاهرها الاتصال، مثل عن وأن، عن وأن. هو إذا قال عن فلان وهو لم يدرك بينه وبينه رجل، لكن أسقط الرجل، فهو إذا قال عن فلان صادق ولا كاذب؟ صادق وعنه، لكنه لم يأخذ منه مباشرة. أسقط الشيخ وروى عن من فوقه، يقول هذا تدليس. فيقول مثلا حدثني خالد أن علي قال وكذا، وبين خالد وبين علي محمد مثلا، لكنه أسقط هذا وقال أن فلان قال كذا وكذا، يقول هذا تدليس. تدليس، لكن ما الذي يحمل عليه؟ يحمل عليه يعني أغراض كثيرة، منها أن يريد الراوي إخفاء نفسه وأنه ليس ممن أخذ عن هذا الشيخ، عرفتم؟ يعني هو مثلا لغرض سياسي لا يحب أن يبين أو أن يتبين للناس أنه أخذ عن هذا الشيخ، لأنه يخشى على نفسه، هذا غرض. كذلك أيضا من الأغراض أن يكون الشيخ الذي أسقطه غير مقبول الرواية، إما لكونه ضعيف الحفظ أو لكونه قليل الدين أو ما أشبه ذلك. من الأغراض أيضا أن يكون شيخه الذي روى عنه أقل مرتبة منه، أقل مرتبة، فيسقطه، يخشى أن يقول الناس هذا ما في خير روى عن فلان. المهم أن أغراض إسقاط الشيخ كثيرة غير محصورة، لكن أسوأها أن يكون الشيخ غير عدل فيسقطه من أجل أن يصبح الحديث مقبولا، لأن هذا يترتب عليه أحكام شرعية، وربما يكون الحديث مكتوبا بواسطة الشيخ. إذن هذا النوع الأول من التدليس، ما هو؟ أن يسقط الراوي شيخه ويروي عن من فوقه بصيغة ظاهرها الاتصال. طيب، إذا جاء الحديث أو السند، إذا جاء الحديث بسند هكذا ممن عرف بالتدليس، فإن العلماء يقولون لا يقبل الحديث حتى لو كان الراوي ثقة، فإنه لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث وقال حدثني فلان أو سمعت فلانا، حينئذ يكون متصلا. الثاني من أنواع التدليس لا يسقط لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، هو لا يسقط الشيخ لكن شيخه معروف باسمه، فيحدث عنه بلقبه وهو غير معروف بهذا اللقب، أو يقول حدثني من أنفه بين عينيه. يعرف هذا ولا ما يعرف؟ ما يعرف هذا ما يعرف. أو يقول حدثني من جلس للتحديث، هذا أيضا لا يعرف. لماذا يفعل هذا الشيء؟ يمكن أن يكون الغرض هو الغرض في القسم في النوع الأول، يريد أن يخفي هذا الشيخ لئلا يوصم الحديث بالضعف أو ما أشبه ذلك. إذن التدليس من أقسام المردود، من أقسام المردود بنوعين، إلا إذا صرح الراوي بالسماع فإنه يقبل إذا كان الراوي ثقة. ثانيا، هل التدليس حرام أو غير حرام؟ نقول الأصل فيه أنه حرام، لأنه من الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، ولا سيما الغش في هذا فيما ينسب للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أعظم من الغش في البيع. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لصاحب الطعام الذي أخفى ما أصابته السماء، إذا كان قال له من غش فليس منا، فما بالك بمن يغش في الأحاديث أو في سند الحديث هذا يكون أعظم وأشد. لكن مع ذلك كان يستعمله بعض التابعين وغير التابعين، لكن لأغراض حسنة، لا يريدون السوء لا إلى السنة ولا إلى الناس، يريد يعني يصنعونه لأغراض حسنة. ولكن هذا في الحقيقة لا يبرر ما صنع، بل نقول هم مجتهدون لهم أجر على اجتهادهم، لكن لو أصابوا وبينوا الأمر على وجهه لكان أحسن وأولى.